الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أو وجدوه، يعني وجدوا كاتب ولم يجد قرطاسا، أي ورقة أو دواتا، يعني حبر أو قلما، فإذا لم يتيسر ذلك فرهن مقبوضة، يعني يعطي الذي أخذ الدين، يعطي رهنا لصاحب المال حتى يرد إليه دينه، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، كما هو مذهب الشافعي والجمهور رحمهم الله. واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن، يعني تعطي هذا الذي أخذت منه الدين، تعطيه الرهن يبقى عنده حتى ترد إليه حقه. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف رحمهم الله بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره رحمهم الله. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقاً من شعير، رهنها قوتاً لأهله، وفي رواية من يهود المدينة. فدل هذا على أن الرهن حتى في الحضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 30 وسقاً من شعير من يهودي اشتراه منه، وأعطاه درعاً رهناً بينما يعطيه المبلغ. وفي رواية الشافعي رحمه الله عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة وبه المستعان. وقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: هذه نسخت ما قبلها، يعني إذا أمن بعضكم بعضاً فلا بأس بترك الكتابة والإشهاد. وقال الشافعي وقال الشعبي رحمه الله: إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله تعالى: وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من رواية قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها، لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكذلك كتمان الشهادة. إذا كان عندك شهادة وكتمتها هذا أيضاً من أكبر الكبائر. لا تكتم الشهادة إذا كنت عندك شهادة. ولهذا قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي رحمه الله: يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تميلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. فلا يجوز كتمان الشهادة. وهكذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فعلى المسلم أن يتقي الله، لا يشهد زور ولا يكتم شهادة الحق. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر، وإن دقت أي صغرت وخفيت. وأخبر سبحانه أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، فقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها. وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، بركوا على الركب خائفين رضي الله تعالى عنهم، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله منفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر مثله. ولفظه: فلما فعلوا ذلك، يعني قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا، كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. الحمد لله، هذا من فضل الله جل جلاله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن آدم ابن سليمان، سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، يعني خوف لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله. وهكذا رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به، وزاد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الله أرحم الراحمين. طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد رحمهم الله قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ هذه الآية فبكى، قال: أية آية؟ قلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غمًا شديدًا، يعني حزنوا وتأثروا وغاضتهم غيظًا شديدًا، يعني وقالوا: يا رسول الله، هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، إلى قوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. من الوساوس التي يلقيها الشيطان، الله لا يؤاخذنا بها إذا أعرضنا ولم نطع الشيطان، ما زلنا قد أعرضنا عن وسوسة الشيطان وتبنا إلى الله، لا يؤاخذنا الله بتلك الوساوس. وأما إذا تكلمنا أو فعلنا يؤاخذ بما عملنا، نعوذ بالله من وساوس الشياطين. طريق أخرى عنه قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجان سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر رضي الله عنهما حتى سمع نشيجه، النشيج صوت البكاء، بكى خوفًا رضي الله تعالى عنه. قال ابن مرجان: فقمت حتى أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما قال ابن عمر رضي الله عنهما وما فعل حين تلاها، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، وهو ابن عمر، لعمري، والحلف بالعمر في نظر، لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، يعني خافوا رضي الله عنهم. فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إلى آخر السورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، الشيطان يوسوس، فإذا أعرضت عن وسوسة الشيطان ولم تمل معها مع الشيطان لا يؤاخذك الله، وهذا من رحمة الله. وأما إذا تكلمت بالباطل أو عملت بالباطل فإنك تؤاخذ بما تكلمت أو عملت. وأما ما زال الشيطان يوسوس وأنت تعرض عن وسوسة الشيطان لا يؤاخذك الله، وهذا من رحمة الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت هذه الوسوسة بما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. نعوذ بالله من وساوس الشياطين. طريق أخرى، قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدمعت عيناه، بكى رضي الله عنه. فبلغ صنيعه ابن عباس رضي الله عنه فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن كنية ابن عمر، لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر رضي الله عنهم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله أنها منسوخة بالتي بعدها: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها الآية. فقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة رحمهم الله عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. الله عز وجل برحمته لا يؤاخذ بالوساوس التي وسوس بها الشيطان، ما زلنا معرضين عن وسوسة الشيطان لا يؤاخذنا الله، نعوذ بالله من وساوس الشياطين، إلا إذا تكلم بالباطل أو عمل فإنه يؤاخذ. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. الحمد لله. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. الحمد لله، هذا من رحمة الله. فإن قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، يعني هم ولكن لم يعمل، الله يقول: لا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها سيئة، أي واحدة. وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، إذا هم أن يعمل حسنة ولم يعملها اكتبوها حسنة، رحمة من الله جل جلاله. فإن عملها فاكتبوها عشرا. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. لفظ مسلم رحمه الله وهو في أفراده من طريق إسماعيل ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، فإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها الحمد لله، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة عليهم السلام ربي وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جرائي أي من أجلي، ترك السيئة من أجلي. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. اللهم ارحمنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفرد به مسلم رحمه الله عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ رحمهم الله، وبعضه في صحيح البخاري رحمه الله. وقال مسلم رحمه الله أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب رحمهم الله. وقال مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ثم رواه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله أي محا السيئة ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أن الشيطان يوسوس لنا أشياء ما نقدر نتكلم بها. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ما زلتم عرفتم أنه باطل وأعرضتم. وقد ورد أن الشيطان أعاذنا الله منه يقول لك من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق الأرض؟ تقول الله. من خلق كذا؟ تقول الله، ثم الشيطان يقول من خلق الله؟ أعوذ بالله. فإذا وسوس الشيطان بهذا قل آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من وساوس الشيطان. وهو عند مسلم رحمه الله أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم أيضا رحمه الله من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، عن وسوسة الشيطان، قال تلك صريح الإيمان، ما زال عرفت أنه باطل وأعرض هذا من علامات الإيمان، إعراضك عن وسوسة الشيطان من الإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله فيغفر لمن يشاء أي لمن أعرض عن الوسوسة، ويعذب من يشاء من مال إلى الوسوسة والعياذ بالله، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق والعياذ بالله. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا رحمهم الله، نعوذ بالله من وساوس الشياطين. وروى ابن جرير رحمه الله عن مجاهد والضحاك نحوه رحمهم الله، وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال هي محكمة عن الآية لم تنسخ، واختار ابن جرير رحمه الله ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام حاء يريد أن يروي عن شيخ آخر، وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا هشام قالا جميعاً في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينا نحن نطوف بالبيت الكعبة المشرفة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت من رسول الله، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني عندما يناجي الله عبده يكلم الله عبده، فقال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا، فيقول ربي أعرف مرتين. المؤمن لا يكذب، يقر حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون نعوذ بالله فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما رحمهم الله من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: هذه مبايعة الله العبد، وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة عنه يضعها في يده، يعني الدراهم يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها، ثم يجدها في ضبنه، يعني في موضع آخر من الثوب، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكيل، يعني حتى يخرج الذهب نظيفا من الكير عندما ينفخ فيه الكير بالنار فيذهب الوسخ. فالمصائب يكفر الله بها ذنوب المؤمن، فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب. وكذا رواه الترمذي رحمه وابن جرير رحمهم الله من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي رحمه الله: غريب لا نعرفه إلا من حديثي. قلت: وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وليس عنها في الكتب سواه، أي سوى هذا الخبر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول: قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء: كفتاه في قيام الليل، وقال بعضهم: أي كفاه الله من كل شر. فينبغي لنا أن نقرأ هذه الآيات عند النوم، وكذلك آية الكرسي مع الإيمان والاعتقاد. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله، وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن، عن علقمة، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود رضي الله عنه فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل رحمهم الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن علقمة، عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فينبغي لنا أن نقرأ هذه الآيات عند النوم مع آية الكرسي مع الإيمان والاعتقاد. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين، حدثنا شيبان عن منصور، عن ربعي، عن خرشة بن الحر، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. ففيه بيان عظم هذه الآيات: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه رحمه الله من حديث الأشجعي عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث: قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغول حاء، يريد أن يروي عن شيخ آخر، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي، عن طلحة، عن مرة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى السماوات، انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها إلى سدرة المنتهى ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. يغشى السدرة فراش من ذهب، الفراش الجراد الصغار الذي يكون بعد المطر، يعني يعلو السدرة فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً، المقحمات أي الكبائر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فعلينا أن نحافظ على الصلوات الخمس، ونحافظ على قراءة خواتيم سورة البقرة، ونحذر الشرك والمعاصي. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. الحديث الرابع: قال أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. الحديث الخامس: قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. فينبغي أن نقرأ آخر سورة البقرة عند النوم وآية الكرسي. الحديث السادس: قال ثم رواه من حديث نعيم ابن أبي هند عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه بنحوه. الحديث السادس: قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي ابن قانع، أنبأنا إسماعيل ابن الفضل، أخبرنا محمد بن حاتم ابن بزيع، أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام، يعني عرف الإسلام، وآمن بالإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة، فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ينبغي لكل مسلم أن يقرأ آخر سورة البقرة مؤمنا بها معتقدا لها. ورواه وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو الخارقي عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل، يعني يميز، بلغه الإسلام يعني وأسلم، ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع: قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرأت هذه الآية ثلاث ليال لا يقربك الشيطان. أنزل منها آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال: هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به. وقال الصحيح: على شرط مسلم، ولم يخرجاه. الحديث الثامن: قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن مدين، أخبرنا الحسن بن الجهم، أخبرنا إسماعيل بن عمرو، أخبرنا ابن أبي مريم، حدثني يوسف ابن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآيات الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، وإذا قرأ: من يعمل سوءا يجز به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. استرجع واستكان، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. من يعمل سوءا يجز به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واعف عنا. الحديث التاسع: قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن كوفي، حدثنا أحمد بن يحيى ابن حمزة، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله ابن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، والمفصل نافلة. المفصل من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس. الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضاً فوقه، أي سمع صوتاً فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك عليه السلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته، رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه رحمهم الله. الحديث الحادي عشر: قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال: قال رجل: يا رسول الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: آخر سورة البقرة، ولم يترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: ويحق له أن يؤمن، أي يحق للرسول أن يؤمن، آمن ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه، حدثنا معاذ بن نجدة القرشي، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق له أن يؤمن، أي حق للنبي أن يؤمن. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله: والمؤمنون، عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمنون آمنوا بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل من الرسول ومن المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين، والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. كأهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وكفروا بالقرآن، بل الجميع عندهم صادقون، أي جميع الأنبياء والرسل صادقون، بارون، راشدون، مهديون، هادون إلى سبل الخير عليهم الصلاة والسلام. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. اللهم اجعلنا منهم.